فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال. فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة. بسكون جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا وسهلا وحياكم الله ومرحبا.
كما نسعد باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. فضيلة الشيخ، ماذا عندنا اليوم في الخزانة؟
عندنا الخير إن شاء الله كالعادة بإذن الواحد الأحد، لكن بحكم أو قرب المناسبة الحج فجرت العادة، وهي عادة معروفة عند أهل العلم أصلا، وهي مراجعة الكتب أو المسائل المتعلقة بالمواسم القادمة. يعني قرب رمضان راجعوا مسائل الصيام ونحوها، وإن قرب الحج راجعوا مسائل الحج ونحوها. كذلك ننصح طلبة العلم بمراجعة مسائل الحج، لأنه الآن يحتاج إليها سواء إن كان سيحجون هم أو إن كان قد يسألون، لأنه قد يكون محل السؤال والفتوى. بقي أن طالب العلم يكون من خلال دراسته ومعاشرته لهذه الكتب ومخالطته لها عرف ما هي الكتب التي يرجع إليها على الدوام ويجعلها أصلا في بحوثه العلمية ومراجعته الشرعية، وما هي التي قرأها وانتهى ولا يحتاج منها لإعادة، خرج أخرج ما فيها من معلومات ودونها في المكان الأصلي. لأن كل طالب علم له كتاب هو أصل في كل فن، يودعه ما يتلقى منها هنا وهنا من الكتب الباقية. ولا شك أن هناك كتب صنفت حديثا في المسائل المعاصرة في الحج، وهذا ينبغي الاكثار من قراءتها والتمعن فيها، لأن النوازل الموجودة في الحج كثيرة جدا.
صحيح.
والناس كثيرا ما يقعون في بعض الإشكالات بسبب عدم معرفة بكثير من هذه النوازل، فطالب العلم عليه أن يحرص على القراءة فيها ومحاولة استيعاب هذه المسائل المعاصرة. ونسأل التوفيق للجميع.
أمين يا رب.
هذا اليوم أول كتاب نستفتح به هذا البرنامج المبارك، هذا الكتاب المبارك، وهو بعنوان الفتاوى والدروس في المسجد الحرام لسماحة الشيخ العالم المفتي المعروف عبد الله، الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، ومفتي البلاد سابقا، ومعروف عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي. هذا الكتاب جمعه، هو كان عبارة عن دروس ألقاها رحمة الله عليه في المسجد الحرام، وله فتاوى كانت بعد الدروس، وكان الناس يسألون الشيخ رحمة الله عليه، وكان معروفا بقوة حافظته، وهو لو كنت سمعت له يا شريط يا حسان قديما بعض الدروس، هو من الناس الذين كانوا إذا سئلوا يعيدوا سؤال السائل تاما، كان يحفظه من أول مرة
ما شاء الله،
وهذا فيه كأنما تطمين للسائل، ترى فهم سؤالك بل حفظته، فيطمئن السائل إلى هذا. فهو من هذه النوعية رحمة الله عليه، وكان يتميز بسهولة التدريس على سهولة الإجابات. طبعا هو كان قديما في المسجد الحرام له دروس بذلك، وظل من عام 1384 للهجرة إلى أن توفي عام 1402 رحمة الله عليه، وهو يلغي دروسه في المسجد الحرام، لكن وقتها ما كان هناك عناية كبيرة بالتسجيل، التسجيل الصوتي يعني، إلا أن هناك بعض الجهود الفردية أحد طلابه وهو الشيخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الحمدان، قام وجمع ما سجله هو كجهد فردي من دروس الشيخ وفتاواه وأخرجها في هذا الكتاب، فبلغت عنده أكثر من 900 فتوى وحوالي 27 درس من الدروس منوعة في العقيدة وغير العقيدة، بوبه وفصله وذكر ترتيبه بالكامل. ثم عرض هذا الكتاب على ابنيه وابن الشيخ عبد الله بن حميد مشهوران، أولهما أو أكبرهما الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد العالم المشهور المعروف الأصولي، وقد كتب مقدمة لهذا الكتاب فيها ترجمة لوالده وعلاقة والده بالمسجد الحرام،
جميل،
لا توجد إلا في هذا الكتاب، جميلة جدا. وولده الثاني وهو معالي الشيخ خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد أيضا كتب مقدمة أيضا في ترجمة والده، فهذا الكتاب فيه ترجمتان لولديه، ويكاد لا توجد مثل هذا في كتاب من الكتب اللي مرت علينا يعني تقريبا.
صحيح.
فيستفاد منها طبعا. هذا الكتاب من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض لأخينا الحبيب الشيخ عبد الله السنان وهو من ممن عرف بعنايته بإخراج الكتب بإبرازها وإخراج إخراج جدا رائع. نحن نشكره ونشيد به، وكما جرت العادة عندنا في البرنامج أن الحقيقة من يعتنون بالكتاب الإسلامي ويخرجونه لابد من الإشادة بهم، حتى أولا أول شيء من باب شكر الناس على ما صنعوا من الحسن، والأمر الثاني يقتدي بهم الآخرون. هذا شو من الإخراجات الممتازة المتميزة، وفقه الله. والكتاب كما ترى ضخم جدا،
صحيح.
هو يعني أكثر من 1000 صفحة، ومع ذلك سعره مدعوم 15 ريال، يعني هذا مما يرقب في شرائه إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب، هو طبعا في مشروع كبير لجمع مؤلفات وكتب الشيخ صالح الشيخ عبد الله بن حميد، لكن ما زال طور الإعداد، يعني الآن ما خرج منها شيء. هذا أوله. طيب، هذا كتاب آخر في علم الحديث، عنوانه فوائد في علم الحديث وكتبه وأهله، وكتبه وأهله. واضح من العنوان أن القضية قضية فوائد.
فوائد
المسألة، ما هو شرح كتاب ولا متن سيضعه ولا نظم سيضعه، فوائد معينة في علوم الحديث، والكلام على كتبه وأهله، يعني أهل الحديث. من تأليف من هذا؟ هذا الكتاب أصله جزء من مقدمة العلامة الإمام المحدث الفقيه الشيخ أبي العلاء محمد عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله، المتوفى عام 1353، وهو من كبار علماء الهند من أهل الحديث المشهورين، وهو صاحب كتاب تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، وكتاب التحفة مشهور،
صحيح،
من شروح السيارة المعروفة عندنا. والعالم هذا كان سلفيا على معتقد أهل السنة، وشرح هذا الكتاب وقدم تحفة الأحوذي بمقدمتين، ببابين. المجلد الأول، الباب الأول فيه الكلام عن أهل الحديث وكتب أهل الحديث وفضل أهل الحديث، وتتبع كتب أهل الحديث كتاب تصنيفهم على الرواة، تصنيفهم على البلدان، تصنيفهم على كذا، وأخذ يفيدك فوائد، يترجم لبعضهم، طبعا التراجم مقتضبة يعني متوسطة، ويفيدك بعض الإفادات في الكتب ويتكلم عنهم، ثم أتى ببعض الفوائد في علوم الحديث وهو قد تقدم بها الكتاب. الباب الثاني كان عن الترمذي وجامعه، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي، وأيضا من علماء الهند، قام وأخذ الباب الأول فقط وأفرده عن تحفة الأحوذي، واعتنى به بإخراجه هكذا مستقلا كما ترى،
ما شاء الله،
بهذا الإخراج الكبير جدا أكثر من 1000 صفحة كذلك، وقام وخدم النص الخدمة العلمية، قال اعتمد على الطبعة الأولى لأنها متقنة، وخدم الكتاب من ناحية أنه تراجم مختصرة، لك اعتنى بتخريج الأحاديث،
توثيق
النصوص والتعويل عليها، وإضافة بعض المعلومات المهمة. وهو الشيخ عبد العليم البستوي وفقه الله له باع طويل في خدمة كتب أهل الحديث، وخاصة الهنود منهم. هو صاحب كتاب اللي هو حقق كتاب من قبل ترجمة البخاري لأيضا لأحد العلماء المبارك فوري وغيره أيضا. طبعا هو إيش يقول في المقدمة؟ هو يقول إني وجدت أن مثل هذه الأبواب التي في كتب المطولات لا يلتفت إليها ولا ينتبه لها، وهذا صحيح. يقول مثلا كتاب الثقات لابن حبان أوله المجلد الأول وجزء من الثاني كله في السيرة النبوية، لكن لا أحد يذكر الآن أن ابن حبان لهم مؤلف في السيرة النبوية، والسبب لأنه جزء من كتاب الثقات، وكتاب الثقات في الرجال، فغالب من يقصد الثقات يقصده للرجال لا للسيرة النبوية، ولهذا ضاع هذا الكتاب، فما عاد تذكره طلبة العلم ولا الدارسين. كذلك مثله خذ الكتاب المشهور كتاب قصص الأنبياء لابن كثير،
صحيح.
أصلا هو جزء من البداية والنهاية، الجزء الأول البداية والنهاية هو في قصص الأنبياء، لكن لما وضع ولو ترك لضع مع التاريخ، لكن لما أفرد وطبع باسم قصص الأنبياء صار الناس يظنوه مؤلفا مستقلا، وصار يعرف في قصص الأنبياء لابن كثير، بينما ليس هو استقلال. السيرة النبوية للإمام الذهبي جزء من من كتاب تاريخ الإسلام المشهور، لما استل عرف، ولا لو كان باقي كان سيظنه كتاب تاريخي. هو قال من هذا الباب ما أحس يتفطن أن العلامة المبارك فوري له مقدمة رائعة وهائلة جدا، هو وضع فيها مفاضلة في المقدمة بين إفادات المبارك فوري في كتاب هذا وإفادات محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة، والفرق بينهما وبعض الإضافات التي عندها لي. فالكتاب وفقه الله يعني يعتبر يعني الخدمة المستحقة لهذا الكتاب، لأنه تحفة البارح تحفة الأحوذي للأسف الشديد أنه إلى الآن حقيقة ما أخذ من الخدمة التي يليق بها، مع أنه من عيون المصنفات عند متأخرين من أهل الحديث، ومع ذلك وهو يتعلق بكتاب عظيم سنن الترمذي
ومعتمد عليه يعني كثير،
لكن مثل هذا الإخراج مثل هذا الإخراج إن شاء الله يعول عليه، ونحن يعني ندل طلبة العلم على هذا. طبعا الكتاب ضخم كما ترى، وهو أكثر من أيضا من 1000 صفحة تقريبا
في دار المنهاج، أيضا
هو من إصدارات دار المنهاج. نحن ما زلنا اليوم عند دار المنهاج وفقه الله. طبعا هذا أيضا كتاب ثالث في من علوم الحديث، وهي مسألة من يعتبر من أهم مسائل العلل في علل الحديث، وهي العنوان، عنوان البحث أفراد الثقات بين القبول والرد. طبعا الثقات لهم تفردات، تفرد الثقة برواية أو بلفظة على قسمين، إما يخالف الثقات وإما لا ما خالف لكن تفرد بالرواية. طبعا مخالفة للثقات هذا مثل المحسوم أمره، لكن لو تفرد ولم يخالفه أحد، سواء تفرد بالطريقة بالرواية عن أحد أو تفرد باللفظة، ما الحكم فيه؟ هل هذا الباب هو محل الكلام عند أئمة العلل والمحدثين؟ منهم من يعل بمجرد التفرد، ومنهم من يقبل تفرد الثقة مطلقا، ومنهم من توسط وقال نقبل بقرائن ونرد بقرائن، وهكذا. فهي ثلاثة أقوال مشهورة معروفة، وإن كان ترى أهل الأصول يحكون يعني عند أهل الأصول يحكون غير هذا القول، لكن مسألة إفراد تفرد الثقات من أعوص المسائل العلل، والأئمة كانوا أكثر ما يعلون ترى بهذا بإفراد العلل ويتكلمون حولها، بل تفرد الثقة مظن لتعليل الحديث به كان كذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور متعب بن خلف بن متعب السلمي قدم هذه الرسالة العلمية، الرسالة العلمية في الجامعة وفقه الله، وقام بعمل تالي، دراسة نظرية تطبيقية 100 حديث نبوي. هو قال أنه هذا الباب متعب جدا ولا يكاد ينضبط، هو قدم مقدمات تعريف الثقة وغيره الكلام هذا، لكن قال سأجعل هذا تطبيقي على 100 حديث انتقاها من عامة الأبواب.
جميل.
والحديث وعامة كتب السنة، فيأتي بالحديث يذكره، ثم يذكر مخرجه، ثم يذكر تصحيحه له، ثم يذكر من نص على التفرد، وبالذات يحرص على ما لو نص مخرجه هو على التفرد، مثلا الترمذي يروي يقول ولا يعرف هذا الحديث من طريق فلان، أو الطبراني أو الحاكم أو غيرهم، هو يعرف على هذا أنه نص على تفرده الآن، ثم يبدأ يدرس هل فعلا تفرد أو ما تفرد. طب هذا التفرد من أعله به ومن لم يعل به؟ في دراسة حديثية ماتعة جدا في مدرسة في باب أفراد الثقات، والكتاب أيضا أكثر من 1100 صفحة كما ترى، ضخم جدا بالإخراج المعروف المتميز لإخوان أخونا في مكتبة دار المنهاج وفقهم الله.
جميل. والحديث يعني شامل للأبواب يعني.
طبعا هو الحديث هو جعلها شاملة حتى يتنوع أول عندنا. جميل. وشيء هو ما هي 100 حديث فقط، لا هي أكثر من ذلك ما وعلنا بالإفراد، لكن حاول ينوع الأبواب، شيء في العقيدة، شيء في المعاملات، شيء في العبادات، شيء في الزهد والرقائق، شيء في الأخلاق وهكذا. جميل. وهذا طيب التنويع.
صحيح.
وما جعل مصدره كتابا واحدا، لا بل نوع في المصادر، مرة يأخذ من كتاب الطبراني المعجم الكبير، مرة يأخذ من الترمذي، مرة يأخذ من الحلية لابن نعيم وهكذا.
صحيح.
وفقه الله. الحقيقة دراسة ماتعة، يعني بعض الأحاديث وقفت عليه طريقتها ممتازة جدا، وطريقته في بيان التفرد والمدارسة طريقة تعليمية، وهذا ترى مهم جدا في التأليف، طريقته تعليمية وليست بحثية، تعليمية بحيث أن الطالب إذا قرأ يفهم، يعني يستقر في ذهنه كيف لو أراد أن يدرس غيرها من الأحاديث كيف يفعل.
صحيح.
أنا عندي هذه الخطوات، وهو قال نبع على هذا، هذا تكون مثل النموذج يقاس عليها غيرها.
جميل.
غيرها وفقه الله. هذا كتاب بعنوان المسانيد 100، هذا عنوان، أو هو صاحبه قال أو الإسعاد برواية 100 مسند عالية الإسناد. طبعا هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح بن محمد العبيد، والشيخ عبد الله العبيد معروف أنه من مشاهير المسندين والمجيزين، وهو ممن أكثر الترحال والتنقل لأجل تحصيل إجازات والقراءة على المشايخ،
ما شاء الله،
وأخذ الأسانيد والسماع بطرق عالية جدا. هو قال إني جيت وجدت في الأصل، يقول هذا الكتاب وضعه لأجل أن يجيز به من يقرون عليه وقرئ عليه، فأخذ من ضمن المسانيد التي قرأ على المشايخ 100 كتاب من كتب الإسناد، ما بين كتب البخاري ومسلم وغيرها، جاءت 100 كتاب البخاري أخذ منه حديث، مسلم حديث، ترمذي حديث، قس 100 كتاب، فأخذ منها من كل كتاب أخذ منه حديثا واحدا، وشرطه أن يكون عالي الإسناد، ثم إذا ذكره وذكر إسناد العالي ويذكر هو بعد ذلك الحكم على الحديث، ويذكر في الكتاب يعني ترجمة. شوف لاحظنا إن شاء الله يبان معكم، مثلا هذا الكتاب ينص الكتاب 39 المسند، مسند من؟ الحافظ أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي، فيذكر الحديث ثم يقول هذا إسناد حسن يذكر، ثم يترجم بترجمة يعني مختصرة جدا لصاحب الكتاب، ولا يتطرق إلى شرح الحديث ولا معانيه ولا أي شيء، فقط هو كتاب للإجازة بالإسناد العالي فقط، لا أقول أكثر، وفقه الله.
طيب شيخ نستاذنك، معنا مشاركة من أخونا محمد من السعودية، تفضل. تفضل أخونا محمد.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا،
مساكم الله بالخير والله يحفظكم يا رب.
يا هلا، مساك الله بالنور والسرور.
سؤالي للشيخ عبد الله الله يحفظه، وقع نظري قبل فترة على عنوان كتاب بعنوان أصول الفقه على طريقة أهل الحديث لرجل باكستاني لا أذكر اسمه، فلان الباكستاني، ما أدري إذا تعرفونه وما رأيكم فيه، بارك الله فيك.
طيب شكرا لك،
جزاك الله خير. اسمه أصول الجرح،
أصول الفقه على طريقة أهل الحديث.
أي طيب، لعلنا ناتي إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله في قادم الحلقات نعرض الكتاب هذا إن شاء الله.
طيب
هذا كتاب سلمك الله أيضا لأخينا الحبيب الشيخ عبد الله العبيد، وهو كتاب سماه كتاب 40 في فضائل الصحابة من تأليفه هو. الكتاب طبعا هو قال أن الصحابة والحملة عليهم المعروف الآن، يعني قال وفضلهم معروف لا يغمطه أحد من أهل السنة أو من أهل السام عموما إلا من زاغ قلبه. قال فحبت أجمع 40 حديثا في فضائل الصحابة، فقام وجمع 40 حديثا في فضائل الصحابة من عامة الكتب، لكنه يروي كل حديث بإسناده هو، ويذكر إذا كان إسناده عالي أو لا، ثم يتطرق إلى فوائد ومسائل الحديث. هذا اللي فيه، هذا فيه يتطرق إلى المسائل التي في هذه الأحاديث، ويحكم لك على الحديث، يقول الحديث صحيح أو لا، هذه ثم يجيز بها. وهذه كانت مجالس قلت عليه بالكويت ثم قلت عليه بالرياض، وصار يجيز بها وفقه الله. هذا سلمك الله بحث علمي سماه صاحبه مدرسة الحديث في قرطبة من الفتح إلى سقوط الخلافة. والفتح فتح قرطبة كان عام 93 للهجرة، وسقوطها سقوط الخلافة في الأندلس كان عام 422 وهو مؤرخ مكتوب. هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي القرني صاحب القلم المبدع والمحاضرات المبدعة. طبعا هذه رسالات العلمية، المقصود بمدرسة الحديث قرطبة أن عواصم العلم الأمة مرت في تاريخها بعواصم حملت العلم. بغداد كانت عاصمة عواصم العلم، دمشق، كل ما شئت في القاهرة وهكذا،
المشرق،
قرطبة كانت في الأندلس عاصمة من عواصم العلم، يرحل إليها ويصدر عنها، وكان يجتمع في جامع قرطبة تحت قبته 5000 فقيه.
ما شاء الله.
طبعا الكلام ليس عن الحركة العلمية بالعامة، الشيخ وفقه الله أراد فقط دراسة ما أفادته المدرسة الحديثية في قرطبة فقط، يعني هو فقط علم الحديث كيف كان يدار في قرطبة، بيّن كيف كانت مجالس الحديث في قرطبة، علماء الحديث في قرطبة، عناية الأمراء والحكام خلفاء بعلماء الحديث وما كانوا يجرونه على أهل الحديث وسننهم في ذلك وما كانوا يفعلون، وقدم طبعا مقدم بقرطبة ونحو ذلك. وليته كان يأخذنا صورة لبعض المجالس، إنه بعض ما زالت موجودة للآن، ترى بعض الجوامع التي كان يقام فيها، بعض الجوامع اللي كان يقام فيها دروس الحديث موجودة إلى الآن موجودة.
صحيح.
ليته يعني لقى صور من هنا ولا هناك، شخيب أرسلان ترى له هو بنفسه راح صور، ليته أخذ منها أو غيره يعني.
طبعا
وفقه الله. هو يقول طبعا ثانية إن شاء الله. طبعا الشيخ وفقه الله حتى تكلم عن بعض علماء الحديث بقرطبة، لكن بشيء مختصر ووضع جداول لبعض. هو قال أنا لن أجعل، لن أترجم ولن أذكر عندي من دخل قرطبة من خرج منها ولو كان من أهلها، إنما سأتكلم من كان له أثر علمي في قرطبة ولو كان واردا عليها.
جميل.
طبعا هذا رسالة العلمية وفقه الله، وهي أيضا من إصدارات دار
المنهاج.
هذا أيضا كتاب ثاني له وفقه الله، وهو على اسمه، اسمه الإبداع العلمي، وهذا كتاب طيار سيار، يعني طار بها الناس إفادة. نحن أول ما سمعناها هو شيخ وفقه الله كانت عنده في الحقيقة محاضرات استباقية، كانت له محاضرة كبيرة الأولى التأصيل العلمي، وألقاها على طلاب كلية جامعة الجامعة بالمدينة، ثم طارت كل مطار، كانت تقريبا 3 شرطة حتى من حلاوتها الناس يعيدون سماعها، يعني في وقتها كانت مثل الفورة نقلة حقيقية في سماع شيء عظيم، كان بالذات التأكيد على أهمية الحفظ والتكرار، تكرار العلوم والقراءة. طبعا طارت حتى خارج البلاد وهو يعرف هذا وفقه الله. ثم بعد ذلك خرج أيضا له أشرطة محاضرة بعنوان الإبداع العلمي، ثم هذا وهذا خرج في كتب، هذا منها الإبداع العلمي خرج في كتاب، لكن هذه الإبرازة فيها الزيادات التي أرادها الشيخ. طبعا هو من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي بن أحمد القرني وفقه الله، قال: دراسة تأصيلية تكشف أسس التفوق في العلم ومقوماته ووسائل تحصيله. طبعا هو جاء لمسألة الإبداع، ما معناها؟ بمعنى الاختراع نحوه، والإبداع نوعان وقسمان وأنواع الإبداع، وسائله مقوماته وشيء من ذلك تطرق إليها مع كثرة النماذج، وهذا ما يجعل كتبه ثرية. يعني ليه مجرد بعض الناس إذا كتب يكتب مجرد
نظري
نظري
إيه؟
يقول لك افعل كذا، وإذا قرأ ستشعر بكذا وينتج عندك.
صحيح.
لا، هو ميزة كتاب يربط لك بواقع، بواقعين، الواقع القديم للأمة فهو يستجر معه ما كان عليه السلف سير الأئمة، ثم عنده مراجع معاصرة ثرة جدا ينقل منها مقاطع مهمة تثري، يعني المادة تثري.
صحيح.
وأظن معنا الشيخ.
إيه معنا الشيخ
يثرينا إن شاء الله الآن.
إيه أكيد. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ أحمد بن علي القرني، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية. حياك الله دكتور أحمد.
الله يسلمك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحمد، أحييك وأحيي ضيفك الكريم الشيخ عبد الله الذي دائما يمتعنا بهذه الإطلالة الجميلة وهذه الإحصائية العجيبة التي ما شاء الله، يعني
بعض ما عندكم يا شيخ، بعض ما عندكم.
هو خريته كتب ما شاء الله عليه، نسأل الله أن يوفقه.
والله الشيخ نبغى نسألك سؤال يتعلق بعنوان كتابك، ما هذا الإبداع العلمي؟
والله زي ما تفضل الشيخ عبد الله، الحقيقة الإبداع العلمي هو نتيجة ومحصل لمحاضرة سبقته هي التأصيل العلمي. فإذا ما أصل الإنسان تأصيلا علميا قويا فإنه ينتج عنه الإبداع العلمي بالضرورة. فالمحاضرة الأولى كما تفضل الشيخ عالجت فيها كيف يعني يحفظ الطالب وكيف يفهم وكيف يقرأ وكيف يدرس العلم حتى يكون مبدعا. وإن شاء الله الآن أنا أشتغل بتحريرها والزيادات عليها، وستخرج إن شاء الله قريبا في الكتاب
ما شاء الله
بإذن الله عز وجل. وهذا الإبداع هو يعني المحصل للتأصيل. وتعرف حاجة الأمة الآن للعلماء المبدعين والكفاءات العلمية، لأن الأمة كما تعلمون تعيش في حالة ضعف، والعالم لا يحترم إلا الأقوياء.
صحيح.
وإيه نعم، ويعني كما تعرفون أن حتى من الطرائف أن مالك بن نبي يقول، نظرت في المفكر الجزائري المشهور، يقول: نظرت فوجدت في غرفتي فوجدت أن كل ما في الغرفة من صغير أو كبير هو مستورد. فكيف ستكون الأمة يعني قوية وهي تستورد كل شيء؟
صحيح.
والله المستعان.
طيب الشيخ أحمد جزاك الله خير، يعني جزاك الله خير، أنت ذكرت في المقدمة أنك سوف تصنع معجما للأعمال الإبداعية تريد تذيل بها الكتاب، هذا في المقدمة ذكرتها. طيب ما أدري إيش أخبار المعجم هذا؟
والله أنا الحقيقة أردت هذا، لكن وجدت أن الكتاب سيطول جدا، وأنا ما أردت أن يزيد، لأن حتى حجم الموجود الآن حاليا حوالي 250 صفحة كبير، فرأيت أن يكون هذا في كتاب مستقل إن شاء الله، معجم المؤلفات الإبداعية في التراث العربي.
ممتاز.
جميل.
إن شاء الله بإذن الله سيكون مستقلا، لأنه زاد عن 500 كتاب
ما شاء الله.
طيب أنت معجم الأعمال الإبداعية، نرجو إن شاء الله أنك تدخل برنامج الخزانة ضمن الأعمال الإبداعية يا شيخ أحمد.
ما يحتاج يعني ما تحتاج توفية.
جزاك الله
خير، لأن هذا هو الواقع. أتابعك الله، أنت مبدع في كل شيء يا شيخ عبد الله.
طيب يا شيخ، في طلب الآن أنت كتبت عن التأصيل العلمي، هذا ابتداء، ثم المرحلة التي بعدها الإبداع العلمي، يعني يا ليت تكتب لنا في النتاج العلمي اللي هو حال العطاء والبذل، وانت ان شاء الله اهل لذلك، وكما ابدعت فيما سبق تبدع ان شاء الله في النتاج العلمي، وتكون السلسلة كاملة عندك.
والله انا عندي سلسلة حوالي 10 كتب حول يعني ما يتعلق بهذا المنحة، منها الذوق العلمي، ومنها يعني الفساد الذي يحصل في بعض العلوم، ومنها تلاحم العلوم، ومنها تداخلها، وأشياء كثيرة إن شاء الله سترى النور بإذن الله.
ما شاء الله.
لكن دعواتكم
إن شاء الله. ما شاء الله. جزاك الله خير. نشكرك فضيلة الشيخ أحمد بن علي القرني أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية.
شكرا لكم.
الله يحييك شيخ أستاذنا. فاصل ونعود. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد هذا الفاصل. استكمل الشيخ عبد الله سيرتنا.
أبشر سلمك الله. هذا أيضا كتاب اسمه عنوان له صاحبه بعنوان تذكير الناسك بفوائد أجمع أحاديث المناسك.
جميل. هذا في موضوع عن القريب، موضوع الحج.
موضوع الحج طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن الزومان. الكتاب طبعا هو يشرح حديث جابر في المناسك، وهو كما قال، هو قال بفوائد أجمع أحاديث المناسك، هو حديث جابر في المناسك الذي رواه مسلم بطوله، مشهور معروف.
معروف.
وهذا الحديث قد استنبط منه العلماء مئات المسائل ومئات الأحكام والفوائد في ذلك. هو قال أنه رأى أن يفرد الكلام عليه بكتاب خير من أن يضم الكلام عليه تفاصيل الكلام على الحديث واستنباطاته في ضمن الدروس العلمية، يعني اللي يشرح بها كتب الفقه وغيرها. قال فأفرده بهذا، وطريقته أنه يأتي بالمقطع من حديث جابر مقطع، ثم يذكر ما فيه من المسائل، ثم يعقد فصلا للفوائد المستنبطة من هذا المقطع. وطريقة جدا جدا رائعة، وكذلك طريقة مداولة الكلام سهل جدا، عبارته سهلة واستنباطاته قريبة. والكتاب يعني خرج مثل هذا المجلد اللطيف قرابة 400 صفحة تقريبا، وهو في الأخير وضع حديث جابر بنصه لمن أراد حفظه، وحديث جابر مشهور. وهذا طريق طيب مدام حديث واحد هو أصل في صحيح المناسك والأئمة يعولون عليه، وفقه الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، لكن لما قال هو الأصل الحقوق لأنها محفوظة لمركز النخب العلمية، لكن هو من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، لهذا ما وضعوا شعارهم هنا. طيب هذا الله يسلمك أيضا سماه صاحبه مختصر كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذا عنوان كتاب ضخم جدا، أكثر من 800 صفحة، للشيخ الجليل الحبيب وفقه الله الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل. الشيخ عبد العزيز الجليل كتاباته تربوية زهدية راقية جدا. صحيح. هو يعتني بالقضايا قضايا القلوب بالذات، والتربية والتنسك والأخلاق ونحو ذلك.
صحيح.
هو ألف كتاب ضخم سماه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، طبعا هي الآية المشهورة في سورة الأعراف، لكن الكتاب ضخم يأتي بالاسم بهذه الطريقة، يأتي بالاسم ويأتي الدليل ورود الاسم فين في النص الشرعي، ثم يذكر معناه، ثم يذكر ما يترتب على ذلك من ثمار ورقائق وأدب وانطباعه على المسلم وأثره في حياة المسلم وحياة المسلم. هو قال إن الناس اشتكوا من طول الكتاب، وهو صح 850 صفحة. لما تقول الناس الناس يسألون كثيرا عن أسماء الله الحسنى، لما تقول له أعطيني كتاب تقول له والله جليل، ويحصل بهذا الكتاب يقول لك الله يسهل لك. فهو قال جئت فعمد إلى كتابه الأصل واختصره في هذا، وسماه مختصر كتاب ولله الأسماء الحسنى. في هذا المختصر اللطيف قال حذفت ما كان توسع فيه، مثلا التخريج حذف التخريج، المعنى اكتفى بالمعنى الذي هو لله عز وجل، أما المعاني اللغوية الثانية مرادفة حذفها، اقتصر على ما يهم في تخريج الأحاديث، وهكذا على هذا قس. لكنه في هذا الكتاب مختصر رتب الأسماء على فصول معينة، جعل بحسب آثارها في العبد بخلاف الأصل. جميل. رتبه بحسب الأسماء،
هذه الأسماء وهذا بحسب الأثار.
مثلا الفصل الرابع الأسماء التي تثمر الصبر والرضا بحكمه سبحانه.
جميل.
في مثلا الفصل الآخر الأسماء التي تورث التوكل على الله، وهكذا قس.
جميل.
الأسماء التي تورث محبة الله عز وجل، وهكذا. فيقوم يذكر لك الأسماء واستوعبها بالكامل هو في هذه في هذا التقسيم، ولهذا تقسيمه للأسماء في الفصول هو الجديد في مثل هذا الكتاب وفقه الله. طبعا الكتاب هو الأصل من إصدارات ما هو عليها، لكن معروف أنه دار طيبة لأن هي تابعة له، هي اللي تصدر مطبع الدار طيبة بالرياض وفقه الله. هذا كتاب سماه صاحبه، وهو بحث رسالة علمية رسالة دكتوراه، سماه صاحبه منهج القاضي أبي بكر بن العربي في شرح أسماء الله الحسنى، أو في شرح الأسماء الحسنى من خلال كتابه الأمد الأقصى عرضا ونقدا ومقارنة.
جميل.
طيب أولا منهج القاضي أبو بكر العربي، أبو بكر العربي من رؤوس علماء المالكية في زمانه، وهو ممن تهيأ له أن يرحل من الأندلس إلى المشرق ويظل في المشرق 10 سنين مع والده ويتلقى العلم ثم رجع، ولهذا كان جمع عنده ما مع علوم أهل المغرب علوم أهل المشرق. صحيح. فكان كعبه عالي على نظرائه الذي لم يرحلوا.
صحيح.
شيء ثاني، هو له كتاباته عالية نقدية، قلمه عالي، ألف كتابا ضخما في الأسماء الحسنى. لما في حال إعداد هذا البحث كان الكتاب ما زال مخطوطا، لكنه طبع وخرج في معرض الرياض الماضي، ووجد في معرض الرياض الماضي، اسمه الأمد الأقصى في أسماء الله الحسنى في مجلدين، طبع في مجلدين بدار الحديث الكتانية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد الله علي كدسة وفقه الله قام وجاء بكتابه، وقال إنه هذا الكتاب من أوسع كتب الأسماء شرح الأسماء الحسنى، وقام بعمل دراسة عن ما أورده الحافظ الإمام أبو بكر بن العربي، وعرضها هاشف عرضا ونقدها ما فيها من نقد، والسبب أنه رحمه الله وتجاوز عنهم على اعتقاد الأشاعرة، فعندهم من تأويل الأشاعرة شيء كثير، فبين هذا الخلل الموجود وبعض الأمور الأخرى، ومقارنة بالكتب الأخرى ممن ألفوا في الأسماء والصفات، فإن عدد من المتقدمين ألفوا في الأسماء والصفات وعدد من المتأخرين، وهو قد ذكر تعريفا بكل كتاب، عقد له فصل كامل في الآخر، وعقد له فصل كامل وعرف بها. طبعا وفقه الله طريقته أنه يأتي بنص ابن العربي في شرحه للأسماء الحسنى بكل اسم لوحده، يأتي بالنص ثم يبدأ هو يستدرك عليه ويعلق من وافقه على هذا المعنى ومن خالفه، ثم يرجح فيما بين ذلك ويذكر ما فيه من يعني الملحوظات العلمية لطبيعة ما تسميها مثل هذه الكتب. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيع، وهذه الدار في مكة لها إصدارات حقيقة متميزة، ونحن إن شاء الله سوف نأتي على بعض منها بإذن الله، لكن الشكوى من قلة وجودها في المكتبات، هذه الشكوى، لأن الحقيقة توزيعهم. وشيء ثاني، في شكوى ثانية بس أنا ودي إن شاء الله ما يجي داخل صاحبها إن شاء الله نعطيه الشكوى.
طيب
عشان أخونا الشيخ موفق لا يظنها شكوى عليه هو. طبعا طيب هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني أيضا له وفقه الله، وهو رسالة الماجستير بعنوان جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية. معروف الشيخ العالم محمد حامد الفقي، وهو من علماء مصر والمتأخرين، وهو الذي أسس أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وهو صاحب مدرسة سلفية مشهورة معروفة.
صحيح.
وقد عاصر وزامن عدد كبير من العلماء المعروفين أحمد شاكر وغيرهم وأضرابهم يعني. ووفقه الله للأسف الشديد هذا على أنه علم ومعروف ومشهور وكان رأسا في زمنه في بلده، ومع ذلك ما تكاد تجد عنه كتابة وافية تفي بحق الرجل وتبين جهوده، وهذا شيء مهم، هذا من الأمانة الباقية على المعاصرين.
صحيح.
أن يبرزوا جهود هؤلاء العلماء، وخاصة أنه كان على حال طيبة، حال طيبة سواء كان في مجال في نفسه هو ولا في علمه ولا في دعوته وبذله ونحو ذلك. طبعا هذا الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ موفق كدسة وفقه الله، قام هو ولما وجد ما في كتابة راح سافر إلى مصر واجتمع بمن بقي من أقرانه أو من أصحابه أو لقيه في مصر، وأيضا لما هنا في السعودية اجتمع بهم وأخذ منهم ما يستطيع أخذه، وجرد عدد من المجلات وهي كثيرة، وخاصة مجلة سلمك الله، مجلة الإصلاح أو مجلة الهدي النبوي، وأخرج ما فيها من كل ما يتعلق أو قرأ ما فيها بكل ما يتعلق محمد حامد الفقيه، وكتب هذه الكتابة في جهوده كيف قام بنشر العقيدة السلفية، الدروس التي كان يحضرها أو يدرسها، الكتب التي خدمها وفيها نشر عقائد السلف غير ذلك. والحقيقة زين مقدمة الكتاب بمقدمة جعل الشيخ العلامة زهير الشاويش رحمة الله عليه يكتب له مقدمة فيما لأنه هو معاصر له ومخالط، وبينهم حكاوي ورسالات وأشياء وجلسات، فكتب له مقدمة بخط بقلمه فيها ما يعرفه عن الشيخ محمد حامد الفقيه، فهذه لا تكاد تظهر بها إلا في مثل هذا الكتاب وفي هذه المقدمة.
صحيح.
وأظن الشيخ معنا.
إيه معنا.
أيضا الكتاب من إصدارات دار الدراسات العلمية المعروفة في مكة المكرمة.
طيب. معنا على الهاتف الآن فضيلة الشيخ الدكتور موفق كدسة أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. حياك الله دكتور موفق.
أهلا وسهلا، حياكم الله وضياكم، وأسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير.
أمين. دكتور موفق، لماذا الشيخ محمد الفقيه؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأحيي أخوان الشيخ الدكتور عبد الله المطاطي وفقه الله على جهوده المباركة في هذا المجال وفي هذا الفن، فن الكتب والإثراء المكتبات العلمية. حقيقة بعد بدء الشيخ محمد حامد الفقيه أنا أقول هذا يعني جاءني هدية من الله سبحانه وتعالى، وله قصة طريفة. كنت قد ذهبت إلى القاهرة للالتحاق بدرجة الماجستير في الأزهر أو في جامعة في أحد الجامعات هناك، وكان معي أحد الأصدقاء قد اهتم بالموضوع محمد حامد الفقي وذهب إلى أنصار السنة، وكنت معه كان يبحث عن معلومات عن حامد الفقي، فلما عدنا إلى المملكة العربية السعودية وإذا به الشيخون الشيخ مشرف الغامدي يتجه إلى منهج ابن القيم رحمه الله في الأسماء الحسنى، وأعطاني كرتونا كبيرا مليء بالمعلومات والوثائق والكتب، قال هذا هدية لك اجعله في مرحلة الماجستير. فكنت أرى أن هذا هدية من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي كما سمعت من الشيخ عبدالله الآن أنه لم يعطى حقه وقدره من النشر أو من التعريف، يعني رجل في قامة محمد حامد الفقيه وله جهود في التوحيد وفي العقيدة وفي محاربة الشركيات والقبوريات والأضرحة وتحقيق الكتب وتحقيق المنهج السلفي، ومع ذلك مع الأسف يعني لم أجد من اهتم بهذه الشخصية ولو بالشيء القليل.
صحيح.
بل لا أخفيك أنا وجدت بعض يعني المثبتات، بعض الإخوة يعني رحمه الله كان يقول يعني إيش حتستفيد وماذا ستستفيد، لكن الله سبحانه وتعالى أعانني وعشت مع الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله سنوات جميلة، تلمذت على يديه في مجلة الهدي النبوي وفي تفسيره وفي إصداراته وفي مقدماته. فحقيقة أنا أذكر أنني كنت قلت على منصة المناقشة في مقدمتي وأنا أناقش في الماجستير، إذا عد أبرز 10 مجددين في الإسلام في القرن الماضي فمحمد حامد الفقي يعد من أبرزهم أو أحدهم.
صحيح.
فهو أحد المجددين في القرن الماضي.
صحيح.
جزاك الله خير. طيب يا شيخ موفق، وفقك الله أنت، لك من اسمك نصيب كبير، جزاك الله خير. محمد حامد الفقي بحكم أنك جمعت مادة كثيرة من رسائله ومقالاته، لماذا لا تخرج مجموع مؤلفات محمد حامد الفقي وتجعل كتابك هذا هو المجلد الأول كترجمة له، ثم تجمع ما أنت جمعت أصلا يعني شيء جاهل هيكون معك؟
والله لا أخفيك يعني معظم كتب الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله موجودة في الأسواق، ولكن حتى أيضا لعلك قرأت بعض المعلومات الخاتمة، يعني مع الأسف كثير من الدور الكتب يعني كانت تسطو على مؤلفات الشيخ محمد حمد الفقي وتزيل اسمه. حققه مجموعة من طلبة العلم بإشراف الدار ويستبعدون اسمه رحمه الله وينسبونه إليهم، وهذا مما ألمني كثيرا. يعني رجل، وأيضا أقول مع الأسف المفروض من إخواننا جماعة أنصار السنة أن يهبوا لخدمة هذه الشخصية. يعني الرجل حقيقة يعني أنشأ جماعة من أقوى الجماعات الإسلامية الآن المعروفة بالوسطية والاعتدال خدمة منهج السنة، ويعني حقيقة يعني نقول في زمانه استطاع أن يؤثر في المملكة العربية السعودية، كان من المقربين للملك عبد العزيز، واستطاع أن يأتي بكثير من العلماء من مصر إلى السعودية، عبد الرزاق عافيتي رحمه الله، عبد الظهر بستام، محمد حمزة، محمد عبد الوهاب، كثير من العلماء يعني جزاه الله خير أو رحمة الله عليه، وجههم إلى خدمة المملكة العربية السعودية في وقتها، واستطاعوا فعلا أن ينشر العلم وأن يقيموا يعني فعلا الدعوة إلى الله في هذا البلد، وأن يعني أعلام مشهورة جدا.
طيب
يعني تحقيقا أو إشارة إلى مثلا إلى 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 فكرتك، أتمنى، لكن هل سيكون لهم مردود علمي مع أن الكتب ما يعني موجودة ومتوفرة؟
يا شيخ موفق، الأول كلام على إبراز علم الشيخ وحث الناس لما يبرز للناس، مو لما تكون مقالاته موجودة في بطون المجلات ما حد يدري عنها، أو مقدمات الكتب. يعني أنت مثلا شوف لما خرج مجموع المعلمي كيف احتفى بها الناس والعلماء ونحو ذلك، لأنه هو فيها علم عظيم. محمد الحامد الفقي في وقته كان يعتبر يعني محرك للحركة العلمية حقيقة، وفي إشكالات دارت حوله بعض طروحاته، وأنا صراحة أشكرك لأنه أنت عالجت بعض القضايا مطروحة ضد الشيخ، كانت موجودة إشكالات طرحت عليه في بعض القضايا، وأنت وفقك الله، أنت تكلمت عنها في وهذا من التميز في الرسالة العلمية، وفقك الله. لكن لا تقول لا نجمعها لأنها فين تروح ولا هل يستفاد منها، بلا سيستفاد، ومتى ما برز علم الشيخ لوحده كذا صار معروف مجموع، الناس سوف تقرأ لو أقل شيء، ثق تماما بعدها سوف تصدر دراسات من هذا المجموع المؤلف أو اللي انت جمعته، جزاك الله خير.
قد تكون الشيخ هذه يعني مهمة دور النشر، يعني أن تتجه إلى مثل هذه.
لا لا لا، ما هو دور النشر أبدا، ما هو دور النشر، دور جزاك الله خير الشيخ.
لا بد أن يتصدى لها يعني من يعرف الشيخ وعاش مع الشيخ ولو كان على كتبه. يعني نقول فكرة يا شيخ عبد الله مباركة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أنا أتواصل معك، وإن شاء الله أعقد العزم بإذن الله تعالى.
أيوة.
عليك
كلمة أتواصل معك هذه طوريطة يا شيخ.
لا لا لا، أولا يعني جزاك الله خير، إن من الناس مفاتيح للخير مغاربها للشر،
حبيبي
أنت منهم إن شاء الله.
حبيبي أنت ذكرتني لما كنت تسوي المدرسة، كنت تجي عندي تبهدل بي، بالله تكفى محل وحدك. طيب يا شيخ لحظة قبل ما هذا،
يعني يا شيخ عبد الله أيضا ترى أشير إلى أن هناك رسالة ماجستير ايضا عن الشيخ محمد الحامد الفقي ومنهجه في الدعوه الى الله، وهي ايضا من قسم الدعوه في جامعه ام القرى لاحد الزملاء الافاضل، ونكشف قبل حوالي 3 سنوات.
ايوه. طيب يا شيخ موفق، يعني انت ذكرت الان يتداور عبر الواتساب قصة كيف اهتدى محمد حامد الفقي لمنهج السلف وطريقة السلف، وأنه كان ماشي في ترعة معينة وحصل قروي وأعطاه قطعة من كتاب قال له اقرأه ثم تأثر، هل هاي تعرضت لها؟ هل قصة صحيحة أنه كان أولا على يعني ما جرى في بلدهم ثم بعد ذلك هداه الله طريقة السلف، وكان يقرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم؟
نعم صدق، هل قصة مرت علي؟ هي مرت علي نعم، و ذكرت في مجلة الهدي النبوي وفي غيرها كذلك. يعني تعرف كان الفكر السائد لذاك الوقت الفكر الأشعري،
صحيح.
ولذلك لما تخرج من الجامعة وذهب إلى قريته يعني فرحان، مر على رجل مزارع يعمل في المزرعة، فقال من أين أتيت ولدي؟ قال جئت من الجامعة من الأزهر والحمد لله تخرجت. فقال انتظر قليلا بس انتهي من عملي ثم اتي اتكلم معك. فجلس الشيخ حامد الفقي رحمه الله وكان بجانبه كتابه، هو كتاب اجتماع الجيوش الاسلامي لابن القيم، فبدا يقرا فيه فانهمك. فهذا المزارع سبحان الله، المزارع لا يعرف الى الان من هو وما اسمه، فتخفقين حتى اخذ قدر كبير جدا من المعلومات، ثم جاء اليه وقال يا ولدي انت اخذت شهاده تعيشك في امريكا وفي اوروبا وفي اي مكان، لكنك لم تعرف المنهج الصحيح والدين الصحيح. قال أين هو؟ قال إنه في الكتب في خزانة الجامعة عليها الغبار يعلوها التراب الغبار، اذهب إلى هناك كتب ابن القيم وابن تيمية وأحمد بن حنبل وأزل ما عليها من غبار ومن ركام وأخرجها للناس. وفعلا رحمه الله كان كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم يعني حتى مؤثر لأنه قرأ كلام جميل جدا، وفعلا وصل إلى قريته وبشر أهله ثم عاد إلى القاهرة سريعا وعكف سبحان الله على تلك الكتب في القراءة، ثم بدأ في النشر وبدأ في التحقيق وفي الإخراج. وسبحان الله يعني الدين هذا عظيم، يعني هذا رجل مزارع لا يعرف من هو وما اسمه، ومع ذلك يكون سببا في انتقال هذه الشخصية من جهة إلى جهة أخرى معاكسة تماما.
صحيح فضيلة الشيخ موفق، نشكرك على هذه المداخلة والسلام عليكم.
الله خير. طبعا أنا هذا شوف هذه من آثار نشر علم بين الناس حتى بين العامة، ترى العامة عامة الناس لا يستهان بهم، هم سواد أهل الإسلام. صحيح. هم سوادنا، فالمقصود أنه نشر العلم بين الناس لا يشتقل على أنه مزارع، على أنه راعي، على أنه في قرية وماذا يفعل. هذا انظر هذا الرجل لما عاد كيف تغير به أشياء كثيرة وصار علم من الأعلام مشار إليهم. صحيح. أنا أحب أثني على القصة اللي ذكرها أول شيء، قال أنا كنت أصلا ملازم لأحد الذين أرادوا تحضير رسالة وكان يسأل عن محمد حامد الفقي وأشياء كثيرة وهو ما كان له اهتمام. أنا أيضا لما زرت مصر زرت حفيد الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، وهو أيضا من رموز السلفية في عصري وهو مشهور وصاحب المطبع السلفي مشهور محب الدين الخطيب. قال لي حفيده جاءه باحث أيضا وأخذ كل ما عندهم عن جدي محب الدين الخطيب، وكان لأنه عنده رسالة علمية تتعلق بمحب الدين الخطيب وجهوده في نشر الدعوة السلفية نفس العنوان. للأسف أين هي؟ حتى أنا أسألهم من اسمه ما عرفوا، طب في أي جامعة ما عرفوا. قال لهم سيخرج في قابات مجلدين، نحن إلى الآن ما رأيناها. وهؤلاء الأعلام الذين كانوا في وقت رموز حقيقية وحفظ الله بهم الدين شيء كثير، سواء مما كتبوا أو مما نشروا.
صحيح.
ينبغي إخراج إبراز أعمالهم للناس وجهودهم للناس. هذا مثل قديما لما كانوا يصلفون في فلان في فلان وفي فلان وفلان، يعني تراجم لفلان وفلان، هذا مثل اليوم في المعاصر. نسأل الله التوفيق والسلامة للجميع.
طيب نكمل الشيخ.
طيب هذا كتاب بعنوان أهل السنة، أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الشرعية ومواقف العصرانيين الإسلاميين منها.
جميل.
هذا كتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر الدمجي. طبعا الكتاب من إصدارات مركز التأصيل الدراسي والبحوث بجدة. الكتاب يتكلم عن ماذا؟ طبعا مسألة تعظيم النصوص الشرعية هذا أصل من أصول أهل السنة. هو قال إنه وجد كثير من العصرانيين، والمراد بالعصرانيين هم طائفة من الإسلاميين اليوم، هم يعظمون النص ويعظمون الكتاب والسنة ونحوها، لكن عندهم تأويلات وعندهم أشياء، يعني أرادوا تطويع النصوص لمواكبة العصر، موافقة العصر، ولا يسمون العصرانيين، وهذه مشكلتهم. ولهذا كثيرا ما يؤولون بعض القواعد ويهملون بعضها ويستبدلون بعضها ببعض ويعملون العقل بطريقة كبيرة جدا، ضغط الواقع عليهم ظاهر في فتواهم في تأليفهم، على أنه لهم جهود مشكورة في الرد على أعداء الدين مثل الملاحدة والعلمانيين والليبراليين وغيرهم، لكن للأسف الشديد أنهم يفتحون ثغرات علمية كبيرة لهؤلاء أصلا.
صحيح.
الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله الدمجي وهو العالم المعروف المشهور في مكة كتب هذا الكتاب أصول أهل السنة، قال في التعامل مع النصوص الشرعية، النص الشرعي كلام الله ورسوله كيف يتعامل معه الإنسان المسلم. أهل السنة لهم أصول في التعامل مع هذه النصوص الشرعية، قال لك الأصل الأول كذا، مثلا الأصل الإيمان بها، الأصل الثاني التسليم لها، الأصل الثالث القياد لها كلها دون اجتزاء ونحوها، ثم عقد بابا كاملا كيف يتعامل العصرين المعاصرين مع هذه النصوص.
جميل.
بالتأويل بالتحريف بالرد بضغط الواقع بأي شيء، المهم وأتى لهم بشبههم، لهم شبه في ذلك، شبه ويفندها. وهذا الكتب يعتبر من الكتب التأصيلية في الباب، وأنا أنصح بها طلبة العلم لأجل ما لأن الرجل تعب على هذا، وهو أراد شبه استقراء للواقع مع شبه استقراء لما كان عليه السلف في التعامل مع هذه النصوص الشرعية. لكن لحظة، هذا ثاني وهو رديفه وصنوه وهو مهم جدا له للشيخ عبد الله بن
ماجد.
لا دقيقتين. هذا كتاب عنوانه فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية والرد على الشبهات حوله. هذا مهم جدا يا شيخ. الآن الطعن في سلوك طريقة السلف وفي فهم السلف كبير، بل هناك زهد فيه، حتى من يشتغل بالعلوم الأوائل بالعلوم المتقدمة، يعني علم التفسير يجي يشتغل به، علم التفسير أصلا مبني على فهم الأوائل،
صحيح.
ويأتي من يزهد في علم السلف ويطرح قاويلهم ويعتمد لك الإعجاز العلمي والإعجاز العددي والإعجاز، ثم ويجعل هذا حجة ويستدبر كل ما مضى ويقول لك بعين الصراحة لا يحل تفسير القرآن بعد ذلك بما ظهر من إعجازات. سلامات، الحمد لله. طيب وكلام الأئمة والسلف ضلوا ما عرفوا معناها؟ هذا غير صحيح. السبب عدم تعظيم كلام السلف، ما عرفوا قيمته ولا أهميته. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله الدميجي في هذا الكتاب عقد بابا، الباب الأول كله في معنى فهم السلف وحجيته والأصول التي يبنى عليها في فهم السلف، ثم الثمارة تنتج من اعتمد فهم السلف من غيره، ثم عقد بابا آخر في الشبهات وعد 9 شبهات، يقول أنا قرأت وإذا بها 9 شبهات رئيسية يؤول عليها بقية شبهات، كل العصرانيين العقلانيين اليوم يعولون عليها في استدبار لفهم السلف، يقول لك نحن رجال هم رجال، طيب يأتي بشبهة شبهة ويرد عليها يرد علمي جميل وفقه الله وجزاه الله خير. وهذا من الكتب الأصيلة، هذا يعتبر الكتب الأصيلة التأصيلية في هذا الباب، وأنصح طلبة العلم بقراءته، هو والكتاب الأول.
ومن إصدارات مركز
البيان. طبعا من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات.
طيب شكرا شيخ، انتهت الحلقة للأسف. أعزائي المشاهدين نلقاكم على خير في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.